أيها الأحبة، هذا هو الشريط السابع من تفسير سورة غافر.
قال إلى فرعون متعلق بأرسلنا، أي فوائد؟ كيف؟ طيب إلى فرعون ما يخرج منها، إلى فرعون هذه متعلق بأرسلنا، وفرعون هو حاكم مصر الذي ملكها وسلط على بني إسرائيل، فكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. قيل إنه كان يفعل ذلك من أجل أنه قيل له أو قال له بعض الكهنة إنه سيكون في بني إسرائيل رجل يكون زوال ملكك على يده، هذا قول. وقول آخر إنه فعل ذلك إذلالا لهم وإهانة، لأنه إذا قتل الرجال وبقي النساء هلكت الأمة، وهذا القول أقرب، وذلك لأن القول الأول معتمده النقل عن بني إسرائيل، ومعلوم أن النقل عن بني إسرائيل لا يصدق ولا يكذب. والمعنى المعقول لكونه يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم هو إذلال هذا الشعب، وهو قلة بالنسبة للأقباط. إلى فرعون وهامان، هامان وزير فرعون، وقارون تاجر آل فرعون، لأن قارون كان غنيا غنى عظيما، حتى قال الله تعالى وآتيناه من الكنوز أي من الذهب والفضة ما إن مفاتحه، الذي إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، تنوء يعني تثقل بهم، أي تثقل العصبة أي الطائفة من الناس الأقوياء، هذه مفاتيح. إذن فالخزائن كثيرة وعظيمة. وقارون، فقالوا الضمير يعود على الثلاثة، فرعون وهامان وقارون، فقالوا ساحر كذاب. ساحر خبر مبتدا محذوف قدره المفسر بقوله هو ساحر كذاب، والساحر اسم فاعل من السحر، وهو الذي يسحر الناس فيريهم الحقائق على غير ما هي عليه، وليس هو الذي يغير الحقائق، لأنه لا يغير الحقائق إلا الخالق عز وجل، لكن يري الناس الحقائق على غير ما هي عليه، مثل ما فعل السحرة، سحرة آل فرعون حين ألقوا الحبال والعصي فرآها الناس وكأنها حيات تسعى ثعابين، وهي ليست كذلك. هؤلاء قالوا إن موسى ساحر، كيف يلقي العصا فتكون حية؟ كيف يدخل يده فتخرج بيضاء من غير سوء؟ ليس هذا إلا سحر. كذاب أي كاذب فيما ادعى من الرسالة، فهو في آياته ساحر وفي دعواه إيش؟ كاذب. ثم قال كذاب صيغة مبالغة أو نسبة، والفرق بين صيغة المبالغة والنسبة أن النسبة وصف ملازم، وصيغة المبالغة فعل حادث متكرر، عرفتم؟ فكلمة النجار هذه نسبة، وقد تكون صيغة مبالغة لكثرة نجارته. وأما إذا قيل فلان أكال للطعام فهذا قد لا يكون نسبة، ولكن لكثرة أكله سميناه وصف بأنه أكال. فلما جاءهم بالحق أرسله الله بالآيات، وقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا، بالحق بالصدق من عندنا من عند الله عز وجل، وهو الوحي، حينما قالوا له، حينما قال موسى عليه الصلاة والسلام إن الله هو ربكم وإن الله واحد وما أشبه ذلك مما جرت فيه المحاورة بينه وبين فرعون، وهذا مذكور في سورة الشعراء وفي سورة الإسراء وغيرها. لما جاءهم بالحق الذي عجزوا أن يقابلوه بالحجة الداحضة، توعد فرعون موسى فقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وهذا وعيد. شيء آخر، قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا استبقوا نساء. وعلى هذا فيكون القتل لأبناء بني إسرائيل واستحياء النساء يكون وقع مرتين، المرة الأولى قبل أن يبعث موسى، والمرة الثانية بعد أن بعث. قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم لئلا يبقى لهم شوكة ولتزول هيبتهم، لأنه إذا لم يبق إلا النساء فالنساء ضعيفات لا يدفعن عن أنفسهن ولا يدافعن عن حقوقهن. فيبقى موسى وقومه على أسوأ حال. اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم إلى آخره. ونرجع لنأخذ الفوائد لا نبعد. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. في هذه الآية الكريمة تأكيد رسالة موسى عليه الصلاة والسلام، ويتفرع على هذه الفائدة إقامة الحجة على بني إسرائيل الذين كفروا واعتدوا مع أن الله قد أرسل إليهم هذا الرسول الكريم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا يرسل رسولا إلا بآية بينة تدل على صدقه، وقد أكد ذلك الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله ما بعث نبيا إلا آتاه من الآيات ما يمن على مثله البشر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآيات سلطان وحجة على من أرسلوا إليه، أعني الرسل، بدليل قوله وسلطان مبين. وعلى هذا فيكون عطف سلطان على آيات من باب عطف الشيء على نفسه لبيان فائدته وثمرته، فالآيات هي السلطان. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الآيات لا بد أن تكون مبينة مظهرة للحق لقوله وسلطان مبين. ثم قال إلى فرعون وهامان وقارون إلى آخره. من فوائد هذه الآيات الكريمة أن الزعماء يقومون مقام الأتباع، لأن الرسالة ليست إلى هؤلاء الثلاثة فقط بل إلى آل فرعون كلهم، لكن الأسياد يقومون مقام الأتباع. ومن فوائد الآية الكريمة أن العتاة المعاندين للرسل تتنوع أسباب عنادهم ومعارضتهم للرسل، قد تكون السلطة وقد تكون الوزارة وقد يكون المال وقد تكون القوة البدنية. ففي هذه الآية ثلاثة أسباب: الملك، والثاني الوزارة، والثالث المال، وفي عاد القوة البدنية، قالوا من أشد منا قوة. ومن فوائد الآية الكريمة مكابرة المكذبين للرسل، حيث قالوا لهذا الرسول الكريم إنه ساحر وإنه كذاب. ومن فوائدها أن ما قالوه في رد الدعوة مجرد دعوة، لأنهم لم يقيموا على دعواهم أي دليل، مجرد قالوا ساحر كذاب، وهذا يلجأ إليه الضعفاء العاجزون، إذا عجزوا عن مدافعة الحجة بالحجة ذهبوا إلى السب والشتم وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الآيات التي تأتي بها الأنبياء يعجز عن مثلها عامة الناس، لقوله ساحر ساحر، والساحر من يأتي بأمور تعجز الناس. لكن الفرق بين الساحر وبين النبي أن النبي مؤيد من عند الله عز وجل لا بفعله هو، بمعنى أن الساحر هو الذي يعالج الشيء حتى يأتي بالمعجز، أما النبي فإن الآيات تأتيه بدون أي عمل منه بل بإرادة الله عز وجل. فإذا قال إنسان إذن ما الفرق بين الكرامة وآية النبي؟ قلنا الفرق بينهما أن الكرامة تأتي لمتبع النبي، وأما الآية فتأتي للنبي نفسه، أي أن من آتاه الله الكرامة من الأولياء ليس يقول إنه رسول ولا إنه نبي، ولكن الله يعطيه الكرامة تأييدا له أو تأييدا للإسلام، وفي ذلك أيضا آية للنبي الذي يتبعه. ثم قال الله تعالى وما كيد الكافرين إلا في ضلال، هلاك ما نافية، وكيد مبتدا أو نجعله اسمها نعم كيد مبتدا ولا يصح أن يكون اسمها، لأن من شرط عمل ما عمل ليس أن لا ينتقض النفي. قال ابن مالك مع بقى النفي وتركيب وترتيب زكي، فإذا انتقض النفي فإنها لا تكون عاملة عمل ما. وفي القرآن الكريم كثير من هذا، ما هذا إلا بشر مثلكم، ولم يقل ما هذا إلا بشرا لأنه انتقض النفي. إذن ما نافي وكيد مبتدا. كيد الكافرين، ما هو الكيد؟ الكيد والمكر والخداع وما أشبهها كلها كلمات متقاربة معناها التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، يعني يتوصل إلى الإيقاع في خصمه بأسباب خفية لا يشعر بها الخصم، لأن الكائد والماكر والخادع لا يأتي بالشيء علنا هكذا بل بأسباب خفية، فهي التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر أي بأسباب خفية. فالكفار لهم كيد عظيم، يكيدون على الإسلام وليسوا يكيدون للإسلام، لأن هناك فرقا بين الكيد على الشيء والكيد للشيء. قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف، ولم يقل على، لكن الكيد بالعدو هذا يسمى كيدا عليه. الكافرين لهم كيد على الرسل، يكيدون كيدا عظيما ويفعلون كل سبب يدحضون به حجة الرسل، ولكن مهما عملوا فالله عز وجل يقول إلا في ضلال، كيدهم في ضلال أي في هلاك وضياع، كما أن الضال لا يهتدي السبيل كذلك كيد هؤلاء الكفار لا يوصلهم إلى المقصود. من فوائد هذه الآية الكريمة أن موسى عليه الصلاة والسلام أتى بالحق إلى فرعون وهامان وقارون، وهذا يدل على أنه صدع به أمامه. ومن فوائدها أن هؤلاء المكذبين عجزوا عن رد الحق الذي جاء به فلم يقابلوا الحجة بمثلها. ومن فوائدها أن هؤلاء الثلاثة لجأوا إلى القتل والتهديد، قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. ومن فوائدها أن الذي يحمي الديار ويدافع عنها هم الرجال، وأن المرأة ليست بذاك الذي يدافع عن البلد أو يدفع العدو. دليل ذلك أن هؤلاء قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. ومن فوائد هذه الآية التعصب التام للكافرين، يعني أنهم متعصبون، فهم يقولون اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، يعني وغير المؤمنين من بني إسرائيل لا تقتلون، اقتلوا أبناء الذين آمنوا. ومن فوائدها أن الله تعالى قد يسلط أعداءه على المؤمنين امتحانا وابتلاء، والواقع كذلك، وقد يكون الإنسان كلما اشتد إيمانه اشتد إيذاء أعداء الله له. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار يكيدون للمؤمنين لقوله وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ومن فوائد الآية الكريمة الحكم على هؤلاء الثلاثة بأنهم إيش؟ كفار. ولهذا لم يقل وما كيدهم، بل أظهر في موضع الإضمار إشارة إلى أن هؤلاء كفار. وقد سبق لنا أن الإظهار في مقام الإضمار يستفاد منه فائدتان: الفائدة الأولى الحكم على هؤلاء الذين حل الضمير، حل الظاهر محل ضميرهم بهذا الوصف، والثاني إيش؟ لا، الثاني العموم والشمول، الثاني العموم والشمول، الثالث إفادة التعليل. نعم. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. طيب، من فوائد الآية الكريمة البشرى التامة للمؤمنين بأن الكفار مهما كادوا فإن كيدهم ضائع وهالك، لن ينفعهم ولن يستفيدوا منه شيئا، وإن استفادوا فإنما يستفيدون فائدة مؤقتة والعاقبة للمتقين. ثم قال الله تعالى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. أعوذ بالله، كانوا اقترحوا أن يقتلوا أبناء بني إسرائيل ويستحيوا النساء، لكن فرعون قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، اتركوني أقتل موسى. وإنما قال هذا لأن موسى هو زعيم، هو زعيم بني إسرائيل، ومعلوم أن قتل الزعيم يوجب وهن الأتباع وضعفهم. وفي قوله وقال فرعون ذروني أقتل موسى اتركوني دليل على تمويه موسى، على تمويه فرعون، وأنه رجل مموه كائد خبيث، كأنه يقول إن الناس يمسكونني عن قتل موسى، ولولا أن الناس يمسكوني إيش لقتلته. فيقول اتركوني عليه، اتركوني أقتله، مع أنه لا أحد يستطيع أن يرده عن مراده، لأنه يقول لهم أنا ربكم الأعلى. لكن يمول ذروني أقتل موسى، وأقتل مجزوم على أنه جواب الأمر، ذروني أقتل موسى، وجواب الأمر يكون مجزوما. وهل هو مجزوم به أو بشرط مقدر؟ على قولين: القول الأول أنه مجزوم به، والثاني أنه مجزوم بشرط مقدر التقدير: إن تذروني أقتل موسى. والقاعدة، القاعدة عندنا في التفسير وفي الحديث أنه إذا دار الكلام بين التقدير وعدمه فالأصل عدم التقدير. وعلى هذا فنقول أقتل فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الأمر وعلم جزم السكون. أقتل موسى، قال لأنهم كانوا يكفونه عن قتله. بنى المؤلف رحمه الله قوله هذا على ظاهر، على ظاهر اللفظ أنهم كانوا يكفونه ويقول ذروني أقتله، ولكن الذي نرى أنه كذاب، لم يكفه أحد عن قتله، ولا يستطيع أحد أن يكفه عن قتله أبدا، لكن هو أراد أن نموه لأنه لا يستطيع أن يقتل موسى، فادعى أنه أو تظاهر بأنه يكف عن قتله ويقول إيش ذروني أقتل موسى. قال وليدعو ربه، تحدي والعياذ بالله. الواو حرف عطف واللام لام الأمر، وليدعو ربه، ويدعو فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلم جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها، وأصل يدعو يدعو. وقوله أقتله وليدعو هذا تحدي سافر لموسى ومن أرسله سبحانه وتعالى، يعني إن كان صادقا فليدعو هذا الرب الذي أرسله ليمنعه مني، وقوله وليدعو ربه، ذكرنا لكم أن اللام لام الأمر، وهل لام الأمر ساكنة أو مكسورة؟ نقول هي ساكنة، لكنها بعد الواو والفاء وثم تكون ساكنة. قال الله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، وقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وهنا قال: وليدعو ربه. وقوله ربه ولم يقل ربنا، لأنه لا يعترف ظاهرا بربوبية الله، وإنما أضاف الربوبية إلى موسى من أجل التنكيت، يعني كأنه يقول: هذا ربك الذي زعمت، إن كنت صادقا فليمنعك مني، إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. أنا عندي وأن يظهر في الأرض الفساد، انتظروا شوي يذكر المؤلف القراءات. إني أخاف أن يبدل دينكم. هذا الخوف حقيقي أو لا؟ نعم حقيقي، هو يخاف أن موسى بما معه من الآيات يبدل دين هؤلاء، لأن دينهم التعبد لفرعون، وموسى يقول: اعبدوا من؟ اعبدوا الله. فإذا جاء بالآيات واتبعه الناس بدل الدين، فصار الناس بدل أن يتجهوا إلى فرعون ويعبدوه يتجهون إلى الله عز وجل. ولهذا قال: أن يبدل دينكم من عبادتكم إياي فتتبعونه. إذن دينهم هو عبادتهم فرعون، فإذا دعاهم موسى إلى عبادة الله انصرفوا إلى الله فتبدل الدين واتبعوا موسى. وأن يظهر في الأرض الفساد، الفساد على زعمه هو صرف الناس عن عبادته إلى عبادة الله، هذا وجه. وجه آخر: تفريق الناس، بدل أن كانوا متفقين عليه ما بين خائف وما بين راغب يختلفون، فيكون بعضهم تابعا لمن؟ لموسى، وبعضهم لفرعون، وتفرق الأمة لا شك أنه فساد. فصار إظهار الفساد الذي يدعيه من وجهين: الأول تغيير الدين، والثاني تفريق الأمة. وأن يظهر في الأرض الفساد من قتل وغيره. القتل هذا غالبا من لازم الاختلاف، لازم الاختلاف بين الأمة أن يصل بهم النزاع إلى حد المقاتلة أو غيره، ومنه تغير عبادة الناس من عبادة فرعون إلى عبادة الله. قال: وفي قراءة أو، وفي قراءة أو. إذن الشارح شرح على الواو ولا على أو؟ على الواو، لأنه قال: وفي قراءة أو. طيب، القراءة هذه سبعية أو شاذة؟ سبعية، بناء على الاصطلاح الذي ذكرنا لكم أنه إذا قال وفي قراءة أو قال بالضم والفتح مثلا فهي سبعية، وإذا قال قرئ فهي شاذة. وفي أخرى بفتح الياء والهاء وضم الدال، وأن يظهر في الأرض الفساد ضم الدال على أن الفساد فاعل، فاعل يظهر. طيب، هذه القراءات هل تختلف معنى؟ نعم تختلف معنى من حيث الظاهر، لكن مؤداها واحد، لأنه إذا أظهر موسى الفساد في الأرض ظهر الفساد، ظهر الفساد، فيكون اختلاف القراءات فيه فائدة. أولا الفائدة من أو والواو، إذا كانت أو صار خاف أحد أمرين: أن يبدل الدين أو أن يظهر الفساد، والواو أن يبدل دينكم وأن يظهر يكون خاف من اجتماع الأمرين، تبديل الدين وظهور الفساد، ولا بد من أحد الأمرين، إما أن يبدل الدين وإما أن يظهر الفساد، وإن لم يبدل الدين لكن يكون هناك قتل نزاع، ولا بد أيضا من طرف آخر أن يجمع بين الأمرين تبديل الدين وظهور الفساد. بالنسبة ليظهر ويظهر، نقول إذا قصد إظهار الفساد فقد يظهر وقد لا يظهر، فإذا كان وأن يظهر في الأرض الفساد صار حصول ما أراده من إظهار الفساد. طيب، فالقراءات مؤداه واحد، وأن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إلى آخره. نأخذ الفوائد من فوائد هذه الآيات الكريمة، وقال فرعون ذروني إلى آخره، تمويه فرعون وأنه رجل ماكر مخادع يظهر خلاف الواقع لقوله وقال فرعون ذروني أقتل موسى. ومن فوائد الآية الكريمة شدة حنق فرعون على موسى إلى حد أنه أراد قتله. ومن فوائد الآية الكريمة شدة تحدي فرعون، حيث قال دعوني أقتله وليدعو ربه، يعني يتحدى إذا دعا ربه هل يفيده أو لا. ومن فوائد الآية الكريمة خوف الكفار من سلاح المؤمنين بالدعاء لقوله وليدعو ربه، وإن كان المقصود التحدي لكن لا شك أنه قد فهم أن الدعاء سلاح لموسى عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعصب الكفار لدينهم لقوله إني أخاف أن يبدل دينكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن قوم فرعون يدينون له بالعبادة، يعني يتخذون تذللهم له عبادة لقوله إني أخاف أن يبدل دينكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار يرون أن الإيمان فساد في الأرض لقوله أو أن يظهر في الأرض الفساد، وإذا كانوا يرون ذلك فلا بد أن يحولوا بين الناس وبينه حتى لا تفسد الأرض على زعمهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار يدعون ما هو كذب لإبقائهم على ما هم عليه، وهو دعواه أن الناس إذا دانوا لله ظهر في الفساد من أجل أن يبقى الناس على تدينهم لفرعون. والله أعلم. إيش؟ في ما فهمت؟
كان يا شيخ ما رأيكم قال فيما
قال؟ إيه ماذا قال؟
أن موسى غير من الرسل ممن كذبوا وزعموا وقيل فيه أنه ساحر وكاذب، أنه أشد من يوسف عليه السلام الذي قيل فيه أنه زاني، أشد من القتل.
من القتل؟
من القذف.
من القذف. يقول إن بعض العلماء قال إنما أصاب الرسل من التكذيب والتعذيب أشد مما أصاب يوسف من اتهامه بما اتهم به، فيقال لكل شيء حكم، فيوسف عليه الصلاة والسلام اتهم بما اتهم به وعذب عليه وسجن مع براءته وظهور براءته في النهاية. وهؤلاء المكذبين بعضهم فعل به أكثر مما فعل بموسى بيوسف من التعذيب، بل بعضهم قتل. فلكل لكل شيء وجه، ولا يمكن المقارنة بين هذا وهذا. نعم.
هل هلكوا يعني هلكوا كلهم مرة واحدة أم كل واحد؟
أما قارون فالله عز وجل بيّن أنه خسف به وبداره الأرض، فليس ممن هلك مع
السبب،
فليس ممن هلك بالغرق.
نعم السبب سبب.
أقول وأما هارون وأما هامان فالظاهر أنه هلك مع فرعون.
سبب هل قارون شيخ سوى امرأة؟ هل هي الرواية صحيحة؟
سبب إيش؟
امرأة قد اختارت عليه قالت أن أتى بغانية فقال أن موسى زنى بها
أبدا،
أخذت ولو صيح يعني
أبدا. افتخاره بماله هو الذي خسر بغانية. نعم
شيخ، قيل أن فرعون أصله عربي اسمه الوليد بن
مصعد بن ريان، يقول اسمه مصعب بن الريان، ونقول من قال هذا؟ فرعون قبطي خبيث وهو بريء من العرب، والعرب بريئون منه. لكن كان هذا يمكن اليهود يمكن يقول هكذا، لأن اليهود من بني إسرائيل وفرعون عدوهم، والعرب الآن أعداؤهم، قال حطها فرعون معهم ويمشي.
شيخ قوله إن قارون كان من قوم موسى.
نعم.
قيل أنه كان عمه من بني إسرائيل.
إيش؟
قيل أن قارون عم موسى. إن قارون كان من قوم موسى.
إيه.
فإذا هو من بني إسرائيل.
الله أعلم. الله.
شيخ أكمل سؤالي.
نعم.
شيخ قلنا في لام الأمر.
إيش؟
لام الأمر تكون ساكنة إذا سبقت الواو والثاء أو في النون. يعني هذا أنه إذا لم تسبق في هذه الثلاث تكون
مكسورة.
نعم. فالشيخ قوله تعالى لتستوى على ظهوره.
إيه.
هذه الشيخ لم تسبق.
طيب. أولا هي ليست لأمر، وهي مكسورة أيضا. حتى لو كانت لأمر صارت مكسورة. ولكن لام في قوله تستوى ليست أمر، بل معناها التعليل. جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره. عرفت؟ نعم. ها؟ الضابط السياق. لينفق ذو ساعة من ساعته، هذه لما أمر. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. اللام هذه يحتمل تقول للتعليل ويحتمل تقول للأمر، ولكن هذا التعليل أظهر. نعم.
أحسن الله إليك. اللام في قوله تعالى وليرضوه وليقترفوا ما هم.
نعم. لام الأمر. لام الأمر هي مكسورة. وليرضوا نعم أصلا ولتصغى إليها ولتصغى إليها أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترف، كلها ليست لام الأمر، لام التعليل، لام التعليل. ولهذا لام التعليل لا تكسر ولو بعد الحروف الثلاثة. نعم أقول لام التعليل لا تسكن ولو بعد الحروف الثلاثة، بل هي مكسورة دائما. ليكفروا بما آتناهم، وش بعده؟ وليتمتعوا، ما تقول وليتمتعوا. نعم.
ما جزم السؤال يعني ما
إيش؟
ما فهمت السؤال يعني. أنا بحدث الناس بهذا الحديث، بهذه الرواية بحدث بها الناس.
أنا قلت لك إن قارون أهلكه الله عز وجل بما أهلكه به لأنه افتخر بماله.
نعم.
وقال إنما أوتيته على علم عندي.
نعم. هل
ومسألة المرأة هو التي قال إنها زنا بها موسى ما أصبح
يعني الرواية هذه وأن الله عز وجل قال وعدته وجلاله لو دعاني
أقول غير صحيح يعني. تعرف غير صحيح ولا لا؟
ما حدث بها.
لا.
طيب. نعم. عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فقال رجل مؤمن
هلا ورحمة
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى مع فرعون أنه أي فرعون قال ذروني أقتل موسى، فهل هذا على ظاهره أو هو تمويه؟ تمويه. كيف ذلك؟
أنه قال ذروني أقتل موسى وهو قادر على ذلك.
نعم
هو قادر على ذلك ولكن
يعني ولم يمنعه.
نعم
طيب، ولكن موه للناس أنه أنه ممنوع من قتله حتى يقول لماذا لم يقتله. طيب قوله وليدعو ربه، ماذا تفيد هذه الجملة؟
تفيد وليدعو ربه ما يمر بين الله عز وجل، لأن موسى كان من أشد الناس تضرر إلى الله عز وجل وكان هو سلاحه الدعاء.
إيه لكن ماذا يفيد قوله هذا من فرعون؟
يفيد التحدي، قال وليدعو ربه.
يفيد التحدي، يعني إن كان لك ربا يجيبك فادعوه. قوله أو إني أخاف أن يبدل دينكم، بماذا
يبدل دينكم؟ إما بنقله من دين فرعون إلى دين آخر كلهم، أو أن يتفرقوا شيعا فيتناحروا.
لا، أن يبدل دينكم فقط، ما نريد اللي بعدها.
طيب، أن يبدل دينهم بدين آخر أو بنقله إلى دين
لا
دين.
لا،
أن ينقلهم من عبادة فرعون إلى عبادة الله.
إلى عبادة الله، تمام. قولها أو أن يظهر في الأرض الفساد، فيها قراءة وأن يظهر في الأرض الفساد. يظهر ويظهر. طيب كيف تكون الفساد على القراءتين؟ تكون إيش؟ فتكون مرفوعة. طيب وعلى يظهر تكون أقول أن يظهر في الأرض الفساد، تكون إيش؟ بالفتح ولا بالضم؟ أن يظهر في الأرض الفساد بالفتح على أنها. طيب أو فيها قراءة ثانية بالواو، وأن يظهر أو أن يظهر. نعم، ما هو الفساد الذي قاله فرعون؟
الفساد له معنيان، المعنى الأول أن يصرف الناس عباد فرعون إلى عباد الله تعالى، والمعنى الثاني
وهو يرى أن ذلك فساد لقولها أن يبدل دينه، والثاني
المعنى الثاني أن يتفرق الناس فتحرج بعضهم لفرعون وبعضهم لموسى عليه السلام،
ويؤدي ذلك إلى الفوضى والاقتتال. تمام. طيب نبدأ درس جديد وخلصنا الأبواب. قال الله تبارك وتعالى وقال موسى لقومه وقد سمع ذلك إني عذت بربي وربكم إلى آخره. قوله وقال موسى لقومه إني عذت، توجيه القول إلى قوم موسى ليس بصواب، بل قال موسى لفرعون إني عدت بربي وربكم، هذا إن كان فرعون قد قاله له مواجهة، يعني قال ذروني أقتل موسى مواجهة، فإن موسى قال إني عدت بربي وربكم منكم، ولكن قال من كل متكبر. أما إذا كان فرعون يتحدث مع قومه وسمع موسى ذلك، فعلى ما قال المؤلف رحمه الله أن موسى لما سمع هذا قال إني عدت بربي وربكم، ولكن الظاهر والله أعلم أن المعنى الأول أصح، أنه قاله لفرعون حين قال ذروني أقتل موسى، قال إني عذت بربي وربكم، عذت بمعنى اعتصمت بالله، لأن العياذ بالشيء الاعتصام به. قال العلماء ويقال العياذ واللياء، اجلسين اللي أمامي اجلسين مع بعض جماعة، أنا أعجب من بعضكم لا يبالي بالصف ولا يبالي بالناس. قال إن قال العلماء الفرق بين العياذ واللياذ أن اللياذ فيما يرجى والعياذ فيما يخشى، العياذ فيما يخشى واللياذ فيما يرجى. وأنشدوا على ذلك قول الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أو يهيضون عظما أن تجابره. إذن معنى عذت إيش؟ اعتصمت بربي وربكم، بربي وربكم هذه الربوبية العامة والخاصة، ربي هذه ربوبية عامة خاصة، وربكم ربوبية الله لفرعون وقومه من الربوبية العامة، من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهذا الوصف ينطبق تماما على فرعون، فهو متكبر طاغ عات عالي. والمتكبر هو المترفع كبرياء عن الحق وعلى الخلق، لأن الكبر إما عن الحق وإما على الخلق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني احتقاره وازدراءه، وهذا التكبر عن الحق، وغمط الناس يعني احتقارهم، وهذا التكبر على الخلق. وإذا اجتمع في قلب المرء تكبر على الخلق وتكبر على الحق فهو الهالك والعياذ بالله. وقول لا يؤمن بيوم الحساب يعني يوم القيامة، وعدل عن قوله يوم القيامة إلى يوم الحساب، لأن الحساب أشد خوفا من يوم القيامة. إذا قيل للإنسان إنك سوف تحاسب على عملك، على ما عملت من خير وشر، فإنه سوف يخاف ويوجل ويستقيم. يا جماعة صفوا صفوف أحسن، تقدم هذا اللي في الكتاب. وإنما ذكر الحساب دون القيامة لأنه أشد تخويفا، فإن الإنسان إذا علم أنه سيحاسب على عمله فسوف يرتدع عن المعاصي ويقوم بالأوامر. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا إلى آخره. لما سمع هذا الرجل المؤمن بتهديد فرعون لموسى بالقتل قال ذلك، وتأمل سياق الآية وقال رجل مؤمن، لم يعينه باسمه بل قال رجل مؤمن كتمانا له، لأنه ليس المقصود معرفة الاسم، ليس المقصود معرفة الاسم، إنما المقصود معرفة القضية. أما تعيين الأسماء فهي من فضول العلم، بمعنى أنه إن حصل فهذا طيب وإن لم يحصل فليس ذا أهمية. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، مؤمن بمن؟ مؤمن بالله وربما نقول مؤمن بموسى أيضا، لكن من آل فرعون يحتمل أن المراد من قرابته، لأن آل الإنسان قرابته، ويحتمل أن المراد من أتباعه، لأن الآل تطلق على الأتباع. وأيا كان فالرجل ليس من بني إسرائيل، بل هو من قوم فرعون، سواء كان من قرابته أم من قومه الذين ينتمون إليه. وقول المؤلف قيل هو ابن عمه، هذا قول أشار المؤلف إلى ضعفه بكلمة قيل. يكتم إيمانه أي يخفيه ويسره خوفا على نفسه. وفي قوله رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، هذه ثلاث صفات: مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وقد قال علماء النحو إن النكرة إذا وصفت أول مرة فإنما بعدها يجوز أن يكون حالا ويجوز أن يكون صفة. وعلى هذا فيجوز أن يكون من آل فرعون حال يكتم إيمانه حال، ويجوز أن يكون من آل فرعون صفة ثانية ويكتم إيمانه حال، ويجوز أن تكون من آل فرعون صفة ثانية ويكتم إيمانه صفة ثانية. يكتم إيمانه أي يخفيه عن فرعون وقومه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ الاستفهام هنا للإنكار، يعني كيف تقتلون رجلا لم يأتي بشيء إلا أنه يقول ربي الله. وهذا كقوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقول أن يقول أن هذه مصدرية على تقدير اللام، ولهذا قدرها المفسر بقوله أي لأن يقول، فعلى هذا تكون أن منزوعة اللام التي للتعليل أي لقوله ربي الله. وقد يعني ربي الله لا فرعون، وهم يرون أن ربهم فرعون. وقد جاءكم بالبينات بالمعجزات الظاهرات من ربكم، قد جاءكم بالبينات، البل المصاحبة، والبينات صفة لموصوف محذوف وتقديرها خلافا للمؤلف الآيات، أي جاءكم بالآيات البينات أي الظاهرات التي تدل دلالة قاطعة على أنه نبي. وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعلم. هذا يسمى عند علماء المنطق السبر والتقسيم، لأن موسى الآن إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، وليس هناك رتبة بين الصدق والكذب، لأنه هو يقول إنه رسول الله، فإما أن يكون صادقا في هذا وإما أن يكون كاذبا. وعلى كل فإنه لا يضركم أن تصدقوه، ولهذا قال فإن يك كاذبا فعليه كذبه، يعني عليه ضرر كذبه، وسوف يوقع الله به الخزي والعار لو كذب على الله. قال الله تعالى ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إجاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وأن الله تعالى يهتك سره ويبين كذبه فيكون كذبه عليه. وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن يكو صادقا في أنه رسول وكذبتموه أنتم أصابكم بعض الذي يعدكم. من أي شيء؟ من العذاب عاجلا. وكذلك يصبكم في الآخرة آجلا. فصار الآن الخطر على من؟ الخطر عليه إن كان كاذبا وأنتم سوف تسلمون، والخطر عليكم إن كان صادقا وهو سوف ينجو. وهذا لا شك أنه من تمام نصح أن الرجل تنزل مع آل فرعون إلى هذا التنزل، لم يقل إنه صادق مع أنه كان يؤمن به، لكن هذا من باب التنزل. وهنا قال أتقتلون رجلا ولم يقل أتقتلون موسى إبعادا للتهمة عن نفسه، لئلا يظن أحد أنه كان يعرف موسى وأنه يدافع عنه عن معرفة، ولكنه أتى برجلا النكرة إبهاما للأمر وشدة في إخفائه. نعم. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. إن الله لا يهدي من هو مسرف أي متجاوز الحد، كذاب أي ذو كذب. وهل هذه الجملة التعليلية هل هي تعود على موسى أو تعود على فرعون؟ نقول هي صالحة للأمرين، كل من كان مسرفا كذابا فإن الله لا يهدي. هذا الوصف ينطبق على فرعون أليس كذلك؟ فإنه مسرف متجاوز للحد كذاب مدع ما ليس له، يقول أنا ربكم الأعلى وكذب في ذلك، فهو مسرف كذاب. كذلك أيضا في مقام المجادلة والتنزل تنطبق على موسى لو كان كاذبا، فإنه يكون مسرفا لتجاوز الحد وادعاء الرسالة وهو كاذب، وكذلك كذاب لأنه ادعى ما ليس صادقا فيه. وعلى كل حال فالجملة هنا صالحة لأن تكون منطبقة على من؟ على فرعون، وهي منطبقة على الحقيقة أو على موسى من باب التنزل مع الخصم. في هذه الآية والتي قبلها فوائد، منها قوة موسى عليه الصلاة والسلام وصراحته حيث أعلن أمام مهدديه بالقتل بأنه عاد بالله ربه وربه، لقوله إني عذت بربي وربه. ومنها قوة توكله عليه الصلاة والسلام حيث اعتمد على الله أمام هذا الطاغية الذي يسهل عليه أن ينفذ ما توعد به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وصف فرعون بهذين الوصفين الذميمين، التكبر وأنه لا يؤمن بيوم الحساب. ومن فوائدها العدول إلى العموم دون الخصوص، لأنه لم يقل إني عدت بربي وربكم من فرعون، ولكن قال من كل متكبر ليعم فرعون وغير فرعون. ومن فوائدها أيضا أنه إذا جاءت بصيغة العموم وبالوصف انطبقت على فرعون وبينت أنه متصف بالاستكبار وكذلك الكفر بيوم الحساب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات يوم الحساب وهو يوم القيامة، والحساب ليس مناقشة الإنسان على عمله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نوقش الحساب عذب، لأن الله لو ناقشك لكانت نعمة من نعمه تغطي جميع الحسنات التي قمت بها، بل إن حسناتك التي قمت بها نعمة من الله عز وجل تحتاج إلى شكر، ثم إذا وفقت لشكرها تحتاج إلى شكر آخر للتوفيق إلى الشكر، ثم هلم جر. ولهذا قال الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. وهذا صحيح. فالحساب هو أن الله تعالى يخلق عبده المؤمن ويقرره بذنوبه فيقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا حتى يقول اجلس فيقرره بذنوبه يقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا، فإذا أقر قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أقرها لك اليوم. أما الكفار فإنهم لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه ليس لهم حسنات، ولكن تحصى أعمالهم ويوقفون عليها ويخزون بها، يعني يذلون بها، ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هذا هو حساب الكفار، وذاك حساب المؤمنين. ثم قال تعالى: وقال رجل مؤمن إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي العناية بمضمون القصة دون عين من وقعت عليه، لقوله وقال رجل مؤمن، وإلا فنحن نعلم أن الله يعلم من هذا الرجل، ويعلم اسمه ونسبه وكل شيء يتعلق به، لكن الله تعالى ذكره إبهاما إشارة إلى أن المهم مضمون القصة دون عين من وقعت عليه، إلا إذا كان في تعيين مصلحة فالمصلحة ذكر وتعيين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه قد يكون من صلب المعادين من هو من أولياء من الأولياء، لقوله هنا من آل فرعون، سواء قلنا من قرابته أو من أتباعه على دينه، فإنه يدل على أن الله على كل شيء قدير، وأنه قد يقيد أو يهيئ الإمام لمن كان بين قوم منغمسين في الكفر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز إخفاء الإيمان إذا خاف الإنسان على نفسه، لقوله يكتم إيمانه، ولكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعيش مؤمناً إلا بالكتمان فهل تجب عليه الهجرة؟ الجواب نعم، في دين الإسلام أن من كان لا يستطيع أن يعيش إلا مخفياً دينه فإنه تجب عليه الهجرة، ولكن بشرط أن يكون قادراً عليها، فإن كان عاجزاً فإن الله تعالى قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شدة إنكار هذا المؤمن على فرعون الذي هدد بالقتل، لقوله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ومن فوائدها الإنكار على من عمل عملا بدون سبب يقتضيه، من أين تؤخذ؟ ها؟ أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله، وهذا ليس سبب للقتل، بل على الأقل يترك وشأنه، أما أن يقتل لهذا السبب فإن هذا منكر ولا يجوز إقراره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة العدول عن التعيين خوفاً من التهمة، أو إن شئت فقل استعمال المعاريض، لقوله أتقتلون رجلا ولم يقل أتقتلون موسى، لأنه لو عينه باسمه لاتهمه الناس بأن له صلة به وفسد ما يريد، لكنه أبهمه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله إلى آخر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن موسى عليه الصلاة والسلام أتى بالآيات البينة التي يؤمن على مثلها البشر، لقوله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ومن فوائد الآية الكريمة قوة إيمان هذا الرجل، حيث جابها هؤلاء بإنكار ربوبية فرعون ضمناً. من أين؟ من قوله من ربكم، من قوله من ربكم، فأجابههم بأن له ربا، بأن لهم ربا سوى فرعون، وهذا يدل على قوة هذا الرجل. أما قوله من ربي أن يقول ربي الله فليس فيها دليل، لأن ربوبية الله عز وجل لموسى ما فيها شيء من الإنكار، لكن من ربكم واضح أنه يعرض بأن فرعون ليس برب وأن الرب هو الله، وهذا يدل على كمال شجاعة هذا الرجل. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال الصبر والتقسيم، يعني الترديد بين حالين أو أحوال لا يزيد الأمر عليهن أو عليهن، لقوله فإن يكن كاذبا وإن يكن صادقا. ومن فوائدها أي فوائدات مراعاة الخصم، مراعاة الخصم فيما يؤلفه ويقربه، لأنه بدأ بما كانوا يعتقدون وهو كفر وهو كذب موسى، فبدأ بالكذب قبل أن يبدأ بالصدق من أجل تأليفه وبيان أن الرجل ليس عنده تعصب لموسى، ولهذا لم يبدأ بالصدق الذي هو أحد الاحتمالين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز التورية، لقوله فإن يكن كاذبا وقوله وإن يكن صادقا، لأننا نعلم أن هذا الرجل يعتقد أنه صادق، لكنه أتى بهذا الكلام تورية، تورية بأنه ليس بمؤمن به، وذلك من أجل قبول كلامه، لأنهم لو شعروا بأنه مؤمن به لقتلوه، مؤمن بموسى وهم من آلهم، ولكنه أتى بالكلام الدال على التورية. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن شؤم الكذب يعود على الكاذب، وهو كذلك لقوله فإن يكن كاذبا فعليه، وإن يكن كاذبا فعليه كذب. وقد فضح الله عز وجل الكاذبين المفترين عليه، فضحهم في الدنيا وسيفضحهم في الآخرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة إيمان هذا الرجل بكونه يعتقد ويؤمن بأن بعض الذي وعدهم موسى عليه الصلاة والسلام سوف يصيبهم إذا كان صادقا وقد كذبوه، لقوله وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعد. ومن فوائد الآية الكريمة أن المسرف الكذاب أي المتجاوز للحد بفعله وبقوله، بقوله لأنه كذاب وبفعله لأنه مسرف، فإنه بعيد من الهداية، لقوله إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وحينئذ نسأل هل المراد هداية التوفيق أو هداية البيان والإرشاد؟ هداية التوفيق، لأن الله تعالى قد بيّن للمسرف الكذاب ولغيره، لكن وفق من شاء من عباده وخذل من شاء. الله أعلم. نعم. نعم نعم، لأنه قال بعض الذي يعد، بعض الذي يعد يعني في الدنيا، ولهذا قدرها المفسر بقوله العذاب العاجل. نعم علي. لا من آل فرعون، صريح صريح، لكن عاد هل هو قريبه أو متبعه على دينه؟ نعم نعم النعارين معناها أن توردي بشيء خلاف الواقع. أي يعني كان يقول متى تجوز المعاريض؟ تجوز المعاريض إذا كان فيه مصلحة أو دفع مضرة. واستعمال المعاريض على ثلاثة أوجه: الوجه الأول الظلم، والثاني دفع الظلم، والثالث ما ليس فيه هذا ولا هذا. الظلم هو أن يستعمل الإنسان المعاريض لدفع حق عليه، ودفع الظلم أن يستعمل المعاريض لدفع ظلم عن نفسه، وما ليس كذلك ولا كذلك مثل أن يستعملها في الأمور المباحة. مثال الأول: تخاصم زيد وعمرو عند القاضي، وكان عند عمرو لزيد 100 درهم، فقال القاضي للمدعي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: لك اليمين على صاحبه. فقال المدعى عليه: والله ما عندي له شيء، والله ما عندي له شيء. ظاهر اللفظ النفي، لكن هو في قلبه نوى الإثبات، ونوى بما الذي، يعني وتقرير الكلام على نيته: والله الذي له عنده له عندي شيء. وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، له عنده شيء، لكن هو ورى بأن ما ايش نافية، وأنه ليس عنده شيء. القاضي سوف يحكم بإيش؟ بأنها نافية حسب ظاهر الحال. هذه المعروضة نقول إنها حرام، لأنه توصل بها إلى إسقاط حق عليه. وكذلك أيضا بالدعوة، لو حلف، لو قال له خصمه: أنا أرضى منك أن تحلف أن لك عندي شيء، فحلف موريا، فإنه حرام عليه. أما دفع الظلم فمثل أن يحلف على دفع الظلم عن نفسه أو غيره. مثال ذلك: دخل عليه لص أو جندي ظالم يريد أن يأخذ ماله، فقال: افتح لي هذا الصندوق. قال: والله ما في هذا الصندوق شيء، والله ما في هذا الصندوق شيء. المخاطب سوف يظن أن الجملة نافية نفي، فينصرف، وهو يريد بها الإثبات. فهذه التولية لا شك في جوازها، بل إذا كان المال للغير، مثل أن يأتي شخص ويقول: فلان لك عندك له كذا وكذا، فأقول: والله ما عندي له شيء، أعرف أن لو أقررت لأخذها. يقول الدائرة لله ورسوله. هؤلاء القوم 318 رجلا وهم أهل بدر، اطلع الله عليهم فكافأهم مكافأة لم تحصل لغيرهم. اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه الحسنة العظيمة محت جميع ما يعملونه من السيئات، ونفعت هذه الغزوة لمن غزا، حتى حاطب رضي الله عنه الذي كتب بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش قبيل غزوة الفتح، لما عثر على ما صنع قال لعمر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: دعني أضرب عنقه فقد نافق. عمر رضي الله عنه ما فيه إلا السيف، شجاع. قال: أما علمت أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ فوقعت هذه السيئة العظيمة ما من جملة ما يغفر لأهل بدر، ولهذا كان أهل بدر أفضل من أهل بيعة الرضوان، أفضل لما حصل فيهم من النصرة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يسمى يوم بدر يسمى يوم الفرقان. طيب، قال: فأهل بدر، باقي وقت انتهى؟ نعم.
بارك الله فيكم. لو قال قائل: ما المراد بقتال الملائكة مع المؤمنين؟
نعم.
لأنهم يجعلون عند الملائكة يعني عظام الخلقة، وأن واحدا منهم يأتي بضربة واحدة من جميع المشركين.
نعم. ومن المعلوم أيضا أن الله لو قال لهؤلاء الكفار كونوا أمواتا لماتوا. المسألة ما هي معناها أنها من باب العجز أو القدرة. نزول الملائكة تثبيتا لقلوب المؤمنين ومشاركة لهم في هذا من باب التأييد للمؤمنين ونصرة الحق. ولهذا قال الله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض. نعم. على ايش؟
الدليل
الدليل اذا شهد رسول الله احد من الجنه شهدنا. نعم. عموما الا ما شهد له الرسول مثل حاضر بن ابي بلتعه فهذا نقول هو مغفور له، ولكن لا شك ان اذا كان حاطب مغفورا له ان ابا بكر وعمر وعثمان اولى من ذلك. نعم. والله هذا راي قوي لا شك، يعني ما ذهب الاسلام مؤيد بالحديث: انتم شهداء الله في الارض. واذا كانت الامه او غالب الامه اجمعوا على ذلك فهو كافر، لولا انه يخشى من مساله وهو انه ياتينا أهل الفرق الضالة ويقول: نحن مجمعون على الشهادة لفلان بكذا وكذا وهو رأس بدعة، فهمت؟ وهم يدعون أنهم أهل الحق. لكن يمكن الانفكاك عن هذا الإيراد بأن نقول: هؤلاء لا تقبل شهادتهم لأنهم على باطل وعلى ضلال، والمراد شهادة أهل الحق. نعم، على سبيل العموم، على سبيل العموم كلهم في الجنة. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ها؟ لا التابعون ما نقول. نعم. لا تقل أحسبه شهيدا، قل: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، كما قال عمر رضي الله عنه. عمر خطب الناس وقال: إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد وربما يكون فعل كذا وكذا، ولكن قولوا: من قتل أو مات في سبيل الله فهو شهيد. ما هو التعارض؟ يوافق حكم الله، لأنه يتكلم عن حكم الله عز وجل. انتهى الوقت؟ طيب.
في أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عير قريش أن كل من أخذ منه مال من كبر وغصبا من جماعة أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم،
أم
حالة خاصة؟
لا، ما هي خاصة إذا كانوا حربا لنا.
وفي غير الحرب
لا، في غير الحرب لا تأخذ من خانك، لكن إذا كانوا حربا جاز لنا أخذ مالهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في بقية كلام الرجل المؤمن الذي من آل فرعون والذي أدى النصيحة لقومه في قوله وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أنت تقدم ولا تأخر اللي تبي تكون بين الصفين ما يصنع. وهنا نناقش ما سبق قوله وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. كيف تعرف يكتم إيمانه؟ يجوز فيها وجهان. الأول نعم صفة ثانية أو ثالثة؟ ثالثة. كيف جاز أن تكون حالا والموصوف بها نكرة؟ كيف جاز أن تكون حالا والموصوف بها نكرة والنكرة لا تأتي منها الحال؟ وصف أحسنت بارك الله. طيب لماذا كان يكتم إيمانه رحمة الله؟ ليش يكتم إيمانه؟ يعني يخفيه؟ نعم خوفا من أن يقتلوه، لأنه ما دام هددوا موسى بالقتل فهو خاف على نفسه فأخفى إيمانه. طيب قوله تعالى وقد جاءكم بالبينات من ربكم، ما المراد بالبينات؟ بالآيات البينات. طيب آيات على إيش؟ اي لكن لماذا جاءت الايات مع موسى؟ احسنت صح. طيب لماذا قال وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ولم يقل كل؟
لان العذاب في الدنيا ما هو كل العذاب.
نعم المراد به عذاب الدنيا وليس كل العذاب. طيب لماذا جاء هذا الترديد في قوله إن يكو وإن يكو مع أنه يؤمن بأنه صادق؟ نشاء
أولا باب التنزل معه.
نعم
لأنه قال إن هو مؤمن بما قال ولكن باب التنزل ومن باب إبعاد
إفحام الخصم.
نعم
أن الحال لا تخلو من أحد
من أحد الأمرين.
تمام. طيب قوله تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله يهدي من هو مسرف كذاب، كيف نفى الهداية مع أنه قد يهدي مثل هؤلاء؟
الهداية أنه
فيها هنا هداية التوفيق.
هداية التوفيق.
طيب أليس من الناس من هو مسرف كذاب وهداه الله؟
نعم لكن هذا ليس في الغالب.
ثم تكبر ربما الله سبحانه وتعالى يحرم الهداية من الله عز وجل. يقول فلما عصبوا انتقام لمن وقال عز وجل ونقلب أفئدتهم كما لم يؤمن بي أول مرة ورد بكم لم يعمهون.
طيب هنا الإسراف والكذب مطلقة فتحمل على الإسراف الأكبر الذي هو الكفر.
ما يخالف لكن الله يقول إن الله لا يهدي مع أنه قد هدى قوما مسرفين كذابين.
نعم ولكن على إطلاقها عند إذا أصر الإنسان عليها على الإسراف مطلق الإسراف ومطلق الكذب الذي هو الكفر.
إن
بقي
على إسرافه وكذبه يحرم من الهداية، أما إن تاب ورجع يهدي الله عز وجل.
لا أقول الشيخ أن النفي ولا نفي الكمال ليس نفي الوجود.
طيب
الشيخ المقصود هنا في الآية أن هذا الرجل إما أن يكون قد تنزل تنزل لفرعون فيكون قصد بذلك موسى فإنه إن كان كاذبا فإن الله لا يهدي، وإما أن يكون قصد الحقيقة ويكون قصد فرعون بهذا وأن فرعون هو المتكبر الكذاب
ما يخالف، لكن نقول دعنا من هذه القضية. هذه القضية بقي فرعون على كفره حتى هلك، لكن غيره قد يكون الإنسان مسرفا كذابا ثم يهتدي. نعم يعني لا يهدي منه الكتاب ما دام على ذلك.
دعم أريد به الخصوص أن المراد فرعون.
هذا هو الأخر أن المراد به فرعون، لأن احنا قلنا فيما سبق أمس أن المسألة إما أن يكون هو مسرف كذاب فلا يمكن يهتدي، أو أنتم فلا يمكن أن تهتدوا. وجواب آخر أن يقال إن من قضى الله عليه في الأزل أنه مسلم كذاب فإنه لا يهتدي. طيب هذه النقطة لم نتكلم عنها بالأمس، ولذلك فأنتم معذورون في هذه الأقوال الكثيرة التي استمتموها. نقرأ الدرس اليوم الجديد. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. تأمل حسن خطاب هذا الرجل، كان بالأول ينكر عليه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ولما أراد أن يتودد إليهم وأن يبين لهم نعمة الله عليهم تلطف في الخطاب فقال يا قومي، وكأنه واحد منهم. وهذا عن اللطف في الخطاب في جانب الدعوة من الأمور التي أمر الله بها شرعا والتي يهدي بها الله من شاء من عباده قدرا. فقد قال الله لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم إن القدر أيضا القدر يؤيد هذا، فكم من إنسان لان بسبب القول اللين، وكم من إنسان اعتدى بسبب العدوان في القول. ولهذا تجد هذا الرجل من حكمته أنهم لما هددوا موسى بالقتل أنكر عليهم علنا أتقتلون رجلا يقول رب الله، ولما أراد أن يبين لهم النعم ويدعوهم إلى الحق قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، أي غالبين عالين على أهلها. وقول لكم الملك اليوم يعني أنتم الآن مالكون. وتأمل أيضا حسن هذا الخطاب والتحرز لكم الملك اليوم يعني والمستقبل لا يعلم، قد يزول ملكه، لكن اليوم أنتم في نعمة غالبين في الأرض ظاهرين على أهلها، فيجب أن تشكروا هذه النعمة. وقوله في الأرض قال المفسر أرض مصر، وعلى هذا فأل في الأرض للعهد الذهني أي الأرض المعهودة أرضكم، فمن ينصرنا من بأس الله عذابه إن جاءنا. من ينصرنا، من هذا الاستفهام بمعنى النفي، أي لا أحد ينصرنا، والنصر هنا بمعنى المنع، أي فمن الذي يمنعنا من بأس الله، والبأس هو العذاب. وقوله إن جاءنا يعني إن نزل بنا، فهل أحد ينصرنا؟ حتى لو كنا اليوم ظاهرين في الأرض وكنا ملوكا، فإنه إذا نزل بنا بأس الله لا أحد ينفع يمنعنا. وقول المؤلف المفسر إن قتلتم أولياء، قد يقال إن هذا الذي عينه المفسر يدل عليه السياق، لأنه أنكر عليهم أن يقتلوا موسى. وقد يقال إن المراد إن بقيتم على الكفر والعدوان ومنهم قتل موسى، وهذا أصح وأعم. يعني ما الذي ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، لكوننا مستحقين لهذا العذاب بالكفر وقتل أوليائه. قال فرعون مجيبا لهذا الرجل: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أكثر قول في الأرض هو هذا: ما أريكم إلا ما أرى، يعني ما أظهر لكم شيئا حتى تروه إلا ما أرى، إلا ما أرى أنه الحق. وهذه دعوة كاذبة، لأنه يعلم أن الحق في اتباع موسى، كما قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لكن جحدوا ظلما وعلوا. فهو يقول: ما أريكم إلا ما أرى، أي ما أرى أنه صواب وأنه حق، وهذه الدعوة كاذبة. وإن كان أراد ما أريكم إلا ما أرى أنه من مصلحتي فهذا صادق، لكنه غاش. وعلى كل حال فالجملة مؤاخذ عليها، لأنها إما كذب وإما غش. إما كذب إن كان يقول ما أريكم إلا ما أرى من الصواب، وإما غش إذا كان يرى أن الحق خلاف ما أراهم، لكنه لمصلحته أراهم ما رأى. قال: ما أشير عليكم، معناه ما أشير عليكم إلا ما أشير به على نفسي، وهو قتل موسى. هذا أيضا تخصيص في غير محله، لأن فرعون لا يهمه أن يقول اقتل موسى أو لا تقتل، لأنه مصمم على ما يريد. لكن أهم شيء أن لا يكفر به، أن لا يبدل دينه. وعلى هذا فالمقصود بقوله إلا ما أرى في بقائكم على دينكم، هذا معنى الآية. لأن أصل الإنكار على موسى والتهديد بقتله أصله أنه خاف أن يبدل الدين. قال: وما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني ما أدلكم إلا على سبيل الرشاد. الرشاد ضد الغي، ولهذا يقال رشد وغي، قد تبين الرشد من الغي. فالرشاد هو ضد الغي، يعني الصواب والسداد. وسبيل بمعنى طريق، وهو صادق بهذا أو كاذب، أكثر الكاذبين، لأنه ليس يهديهم سبيل الرشاد، بل يهديهم سبيل الغي والعناد والاستكبار والكفر. فصار كاذبا في الجملتين: ما أريكم إلا ما أرى، إذا قلنا إن المعنى إلا ما أرى أنه صواب، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هو أيضا كاذب، لأنه بلا شك يهديهم سبيل الغي والفساد. في هذه الآية والتي قبلها، بل في هذه الآية، حسن خطاب هذا الرجل المؤمن حين تلطف في الدعوة إلى الله عز وجل بقوله يا قوم. ومن فوائدها أنه ينبغي للداعية أن يذكر المدعوين بنعمة الله عليهم حتى يخضعوا ويشكروا هذه النعمة، لقوله لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة حسن احتراز هذا الرجل المؤمن، لقوله لكم الملك اليوم، يعني وأما في المستقبل فقد يزول ملكه، لكن أشكر النعمة الحاضرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الاعتبار في الحال بما هي عليه الآن، الاعتبار في الحال بما هي عليه الآن، أما المستقبل فقد تتغير الأحوال، لكن نحن مخاطبون ومأمورون أن ننظر إلى الحال أتم الحاضر الآن. يتفرع على هذه المسألة مسألة اجتماعية، وهي أن بعض الناس يخطب ابنته رجل غير مستقيم، يعني ليس كافراً لكنه فاسق بشرب دخان أو حلق لحية أو ربا أو ما أشبه ذلك، فيأخذه الطمع ويقبل الخطبة، ثم يقول لعل الله يهديه لعل الله يهديه، أو لعل هذه البنت الملتزمة لعل هذه البنت الملتزمة تسعى في هدايته. فيقال نحن لا ننظر للمستقبل، المستقبل له الله، بل ربما أن هذا الرجل يغوي المرأة لأنه أقوى منها، أقوى منها جانبا. فأنت الآن مأمور بالنظر إلى الحال الحاضرة، أما المستقبل فلست مأمورا بالنظر إليه، ولا يجوز أن تنظر إليه لأنه مستقبل غيب. فأنت الآن اعرف الحال التي أنت عليها وتصرف على ما هي عليه الآن. هذه نأخذها من قول هذا الرجل المؤمن اليوم. واعلموا أنني إذا قلت حسن خطابة الرجل أو احترازاته أو ما أشبه ذلك ليس معناه أني أخبركم عن قصة مضت وتاريخ مضى، لا، أريد أن تأخذوا من ذلك إيش عبرة تسيرون عليها، لأن ما دام نثني على هذا الرجل بخطابه ومعالجة الأمور فإنه يعني أننا نحث على اتباع الطريق. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة
أيها الأخوة،
آل فرعون
في ختام هذه المادة
قد غلبوا في مصر،
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.